الحد والاربع الجايين ان شاء الله او الحد الجاي يعني لسه الاسبوع الجاي. ففي الغالب ان شاء الله الجمعة اللي هي مش بعد يومين لا الجمعة اللي بعدها هيبقى معاد اول امتحان، هيبقى معاد امتحان تفسير الحجرات والجزء 29. يا اما هنعمل امتحان كله على بعضه يا اما هنقسم الامتحان على اسبوعين، جمعة نمتحن الحجرات والجزء 29 حفظ، وجمعة نمتحن العقيدة والفقه. فينضم الاثنين على بعض، يا اما في الغالب لا هنقسمها على جمعتين ان شاء الله. فيعني بالذات في تفسير الحجرات وحفظ الجزء 29 نبدا نستعد ان شاء الله، لان المفروض هيبقى الامتحان بتاعها بعد 9 ايام او 10 ايام يعني الجمعه اللي بعد الجايه ان شاء الله. وهنبدا ان شاء الله مع الشيخ علي قاسم جزاه الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فلقد كلفت من شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى وأمتع المسلمين بحياته ببيان بعض آي من كتاب ربنا تبارك وتعالى، وكلام الله تعالى كله عظيم كريم. نسأل الله تعالى أن يفهمنا وأن يوفقنا لتدبر كتابه العظيم، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ولقد توقف شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى في تأويله في سورة الحجرات، وهي سورة مباركة ينبغي على العبد أن يتدبرها وأن يتفهمها، عند قول ربنا تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. هذه الآيات المباركات ينبغي على العبد أن يتفهم المراد منها. قول الله تعالى: قالت الأعراب، الأعراب هم أهل البادية من العرب، وهو جمع أعرابي. وقد تميز الأعراب وعرفوا عندنا من خلال استقراء التاريخ بالغلظ والشدة، أيد ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فقال: أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله قد أرسلك. قال أهل العلم، وهذا مما يستفاد به، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأعراب، إذ هو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، الآيات. أما عن سبب نزول هذه الآية، فلقد أورد القرطبي وأبو حيان وغيرهما، ورجح ذلك عبد الرزاق في المصنف، أن هذه الآيات نزلت في قوم يقال لهم بنو أسد ابن خزيمة، حيث إنهم أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنة جدبة، في سنة قحط، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أظهروا الإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انطلقوا وقد عافوا وظهروا وانتشروا في الطرقات فكثرت منهم العذرات وارتفع الغلاء أي في مثل هذا الوقت في المدينة، وقالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد كانوا يغدون ويروحون، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقد أتتك العرب بأنفسها على رواحلها وأتيناك بالأثقال والعوالي والعيال، يعني يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أورده القرطبي كما أصلت، وأصله وذكره عبد الرزاق في المصنف، والحقيقة أنني بعدما بحثت في إسناده لم أجد طريقا يصح بل ولا يرتقي الإسناد إلى درجة الحسن، فهذا الأثر لا يصح رفعه في مثل هذا المقام. وأورد السدي في تفسيره أن هذه الآية نزلت في الأعراب الذين عناهم الله تبارك وتعالى في سورة الفتح، وهم أعراب أشجع وأسلم وغفار، وإنما كان هذا معنيا بهم. والحقيقة أن هذا أيضا لا يثبت من ناحية الإسناد، إذن لا يثبت سبب نزول خاص في هذه الآيات على الراجح من أقوال أهل العلم. قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا، لماذا قال ربنا تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا ولكن قولوا أسلمنا؟ لماذا وجه لهم هذا الأمر؟ هذه مسألة فيها تفصيل لأهل العلم، وهي على ثلاثة أقوال بعد الحصر. أما القول الأول فهو قول الطبري رحمه الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى خاطبهم بذلك لأنهم أسلموا ظاهرا ولم تصدق أقوال أعمالهم أقوالهم، وهذا هو الذي ذهب إليه الطبري، واستدل على ذلك بعدة استدلالات منها ما أورده عن الزهري فيما رواه أبو داود بإسناد حسن عن الزهري رحمه الله تعالى، الإمام العلم محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وأنا أحب أن أقف أمام هذا الأثر حتى لا يختلط فهمه على كثير من الناشئة الجدد في مسألة العقيدة، أن الإسلام الكلمة يعني أن الإسلام يثبت للمرء بمجرد التلفظ، فإذا تلفظ المرء بلفظ الشهادة فإنه يطلق عليه أنه مسلم، وهذا ما نؤصله نحن أهل السنة والجماعة نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم معهم، أن الإسلام يثبت للمرء بالظن وأن الكفر لا يثبت للمرء إلا باليقين. وهذا وجه من وجوه الرد على الذين يطلقون ألسنتهم بالتكفير في كثير من الخلق من أذناب الخوارج. إذن هذا معنى قول ابن شهاب رحمه الله تبارك وتعالى الإسلام الكلمة. قال والإيمان العمل، يقصد به عمل القلب، وسيأتي الكلام عليه بإذن الله تبارك وتعالى. إذن القول الأول في هذه المسألة هو قول الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. القول الثاني الذي انتصر إليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى والإمام البغوي في تفسيرهما أنهم لما قالوا أسلمنا ولم نقاتلك رد الله تبارك وتعالى عليهم ذلك، فقال بل قولوا أسلمنا بمعنى استسلمنا. إذن فالإسلام الذي أراده هنا ليس هو الإسلام الشرعي، وإنما هو الإسلام بالحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية، وإنما يؤتى المرء إذا خلط بين الحقيقتين، بين الحقيقة اللغوية وبين الحقيقة العرفية وبين الحقيقة الشرعية. فالأصل عندنا نحن أهل السنة والجماعة أننا لا نخلط بين هذه الحقائق الثلاث. فالله تبارك وتعالى إذا تعبدنا نحن المكلفين فإنما يقصد بذلك المراد الشرعي، لا نقصد بذلك المراد اللغوي ولا المراد بالحقيقة العرفية، وإن كنا نستأنس بهما إذا أردنا الاستئناس. هذه مسألة هامة، لأن هذا هو أصل أصيل عند أهل البدع، أنهم يأتون إلى الألفاظ المجملة والمعاني المتشابهة فيجعلون هذا اللفظ المجمل وهذا المعنى المتشابه أصل، ثم بعد ذلك يفرعون عليه بدعهم، كما أصل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وإنما كانوا مسلمين ظاهرا وقد أبطنوا النفاق باطنا. القول الثالث وهو قول الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أنهم أرادوا أن يرتقوا بأنفسهم وأن ينزلوا أنفسهم منزلة ليست لهم، فارتقوا فزعموا أنهم من أهل الإيمان، ولما يجاهدوا بعض بدلالة قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. هذه مسألة. المسألة التي تليها أنهم زعموا أنهم من أهل الإسلام ومن أهل التضحيات وليسوا كذلك، لأن هذه الفترة كانت فترة هاجر فيها المهاجرون من مكة إلى المدينة، وقد بذلوا الغالي والنفيس من أجل إعلاء هذه الكلمة. إذن أنتم ترتقون وتزعمون منزلة ليست لكم، ما هو الراجح من أقوال أهل العلم؟ هذه مسألة أحب من إخواني أن يتعلموها، لا سيما إذا كانوا يحرصون على طلب العلم الصحيح. ما هو الراجح؟ قواعد الترجيح عند المفسرين كثيرة وليس هذا موضع التوضيح، ولكن الراجح هو ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في أضواء البيان. والحقيقة أن الشنقيطي إمام علم، وأن تفسيره وإن كان تفسيرا متأخرا إلا أن الله تبارك وتعالى قد جمع فيه من الفضل ومن شتات العلوم ما لم يجمعه في غيره. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى وهو يفرق بين الإيمان والإسلام، وسيأتي الكلام معنا على التفريق بين الإيمان والإسلام، قال الشيخ الشنقيطي أن الله تبارك وتعالى قد نفى عن هؤلاء الأعراب الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فنفى عنهم الخاص وأثبت لهم العام. إذن في طيات كلام الشيخ الشنقيطي عليه سحائب الرحمة الدلالة على التفريق بين الإيمان والإسلام. قال ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام، وتلك قاعدة أصولية مباركة ينبغي أن نجتهد فيها. ولقد ذكرت لكم أن الشيخ جمع الله تبارك وتعالى له من شتات العلوم ما لم يجمعه لغيره، فالشيخ الشنقيطي عليه سحائب الرحمة كان رجلا بارعا في فن الأصول، وكما كانوا يقولون من لم يتعلم الأصول حرم الوصول. فالشيخ الشنقيطي يستدل على هذه المسألة بتلك القاعدة، ألا وهي فقال بأن نفي الخاص لا يستلزم نفي العام، لأننا لو قلنا بأن نفي الخاص يستلزم نفي العام لنفينا عن هؤلاء ماذا؟ إيمانا وإسلاما، فحكمنا عليهم بماذا؟ بالكفر. كيف تحكم بالكفر وقد ثبت لهم الإسلام في هذه الآية؟ ولكن قولوا أسلمنا. هذه مسألة هامة، وهذا مرده إلى القاعدة التي ذكرتها لك في علم الاعتقاد، أن الإسلام يثبت للمرء بالشبهة، وأن اليقين لا يثبت للمرء إلا باليقين. هذه مسألة لو حفظناها لارتحنا في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولكن مضمون الآية يستلزم من المرء أن يفرق بين الإيمان والإسلام، لأن الآية وإن كانت قد ورد فيها لفظ الإيمان والإسلام، إلا أنه إذا ورد الإيمان وورد الإسلام أي في موضع واحد في سياق واحد فهما بمعنيين مختلفين. وهذا يؤكد قاعدة أهل العلم أن الإيمان والإسلام كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، وسيأتي الكلام تفصيلا على هذه المسألة. فقال: وإنما أثبت الله تبارك وتعالى لهم الإسلام بالحقيقة اللغوية، ونفى عنهم الإيمان بالمراد الشرعي، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إذن نحن نقول بأن هؤلاء كانوا مسلمين، أما أنهم وصلوا إلى درجة الإيمان فلا، بنفي الله تبارك وتعالى. كذا فإنه يحمل نفي الإيمان على نفي الكمال للأصل، إذ أننا لو قلنا بنفي أصل الإيمان لقلنا بتكفير هؤلاء، وإنما نفي ماذا؟ نفي الكمال. وهذا هو الذي رجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. قالت الأعراب آمنا. ما هو الإيمان؟ ما هو الإسلام؟ ما حقيقة الإيمان والإسلام؟ هل بينهما علاقة؟ هل ثم فارق بين الإيمان والإسلام؟ أسئلة ينبغي أن يجاب عنها، وإن كان هذا الدرس ليس محلا للجواب عنها، فإن يسر الله تبارك وتعالى وأعان ووفقت لدروس العقيدة معكم بإذن الله تعالى بعد هذا، فسأبين هذا بشيء من التفصيل. ما هو الإسلام؟ الإسلام كما قال ابن منظور وغيره هو الدخول في السلم، وهو الانقياد والطاعة. يقال أسلم الرجل إذا دخل في السلم، كما يقال أشتى إذا دخل في الشتاء، وكما يقال أصاف إذا دخل في الصيف. والإسلام كما هو عند أهل السنة والجماعة أي في الحقيقة الشرعية. إذن التعريف عندنا الآن تعريف لغوي، ثم بعد ذلك ذكرت حقيقة شرعية اللي هو التعريف الإيش؟ الاصطلاحي عند أهل السنة والجماعة. هذا بخلاف الحقيقة العرفية، بخلاف الحقيقة العرفية. فالحقيقة العرفية في مطلق الإسلام هو مطلق الانقياد والطاعة، يقال أسلم الرجل قياده أي أناخ وأطاع. أما الإسلام المراد أي من الشارع الحكيم تبارك وتعالى، فهو الانقياد بالقلب واللسان والأبدان للملك جل جلاله، وهذا هو الإسلام الصحيح، كما قال الله تبارك وتعالى لخليل الله إبراهيم: أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فدل ذلك على أن الإسلام هو الخضوع بالقلب والانقياد بسائر الجوارح للأوامر الشرعية، هذا معنى الإسلام. طيب سيأتي معنا معنى الإيمان. الإيمان في اللغة كما قال ابن منظور في لسان العربي هو مطلق التصديق، والحقيقة أنني أنحى منحا آخر، وهو منحى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى من السلف، وممن أيد هذا شيخنا العلامة الراحل محمد بن صالح العثيمين عليه سحائب الرحمة، حيث قال: وإنما قولنا في الإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، هو الإقرار بالشيء عن تصديق به. فإنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا، ولا تقول آمنت فلانا. وهذا سيجعل التعريف الشرعي يزيد على مطلق التصديق. لأجل هذا قال أهل العلم أي بعد هذا التعريف: والإيمان ها هنا يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. إذن زاد على التصديق، وهذا ما يجعلنا نقف أمام هذا القول ونتبناه. إذ لو كان هذا مطلق التصديق فحسب، فإن هذا قد يشابه قول بعض المبتدعة كالمرجئة وغيرهم الذين يقولون بأن الإيمان هو مطلق التصديق ويعنون به التصديق اللغوي، فينفون بذلك العمل ويقولون بل الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان. أما إذا كان هذا يزيد على معنى التصديق اللغوي، فإن هذا سيدفعنا أن نقول بماذا؟ بأن العمل من الإيمان، وسيأتي الكلام عليه. والإيمان شرعا كما قال ابن مسعود والنخعي وغير واحد من أهل العلم: الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: لقد تواترت كلمة فقهاء الملة على أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، وسيأتي الكلام حول هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني وإجابته: قولنا العلاقة بين الإيمان والإسلام. والجواب على هذه المسألة أن هناك من أهل العلم من ذهب أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، وهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وابن منده في كتاب الإيمان، كذا ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التمهيد، ومحمد ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة. والحقيقة أن هذا القول بعيد، وإن قاله هؤلاء الأعلام فإنه ما من أحد إلا وتعزب عنه سنة. وهذا أصل عندنا نحن أهل السنة والجماعة، أننا لا نطلق لأنفسنا التعظيم لأحد، فليس عندنا معظم سوى النبي صلى الله عليه وسلم. أما كل الخلق بعد ذلك فهم بشر يصيبون ويخطئون. والحق هو ما ذكره الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على معالم السنن، وأيده جماهير أهل السنة والجماعة، أن الإيمان اسم لما بطن، وأن الإسلام اسم لما ظهر من الأعمال. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم: الإسلام اسم لظاهر الأعمال، وهذا يؤيده عدد من الأدلة، أولها الآية التي نحن بصددها، التفريق بين الإيمان والإسلام. كذا عدة أدلة، أصرحها ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في موطنين، أظن كده يبقى أعلى درجات التصريح. أما الأول ففي الصحيح من حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال فجلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان بالقدر. جميل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في جامع العلوم والحكم: وهذا مما يستدل به على التفريق بين الإيمان والإسلام. وأيد الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى الدارني رحمه الله تبارك وتعالى وأيدهم جماهير أهل السنة والجماعة خلافا لمن ذكرت سالفا. أيضا مما يستدل به في هذا الباب ما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، وأنا أزيدك على ما في تفسير شيخنا أبي عبد الله، أزيدك عليه. قال سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا عطاء، في رواية في غير الصحيح من الصدقة، من الصدقة، فأعطاهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم منع رجلا قال وهو أعجبهم إلي، قال فأسررت النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فساررته. وهذا من الأدب، أنه قد يكون قد خفي على النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل فيذهب لبيان الحال، بخلاف حال كثير من المتعلمين هذه الأيام ممن ظهر فيهم وبان أمر التعالم. قال فساررته صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله لقد منعت فلانا ابن فلان وهو أعجب القوم إلي وإنه من أهل الإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ ففرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين الإيمان والإسلام. يؤكد ذلك تكرير النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكيد اللفظي. قال سعد فسكت ثم قلت ما علمت من حاله، فقلت يا رسول الله لقد أعطيت رهتا ومنعت فلانا وفلانا وإنه لأعجبهم إلي وإنه لمن أهل الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أو مسلما؟ ثلاثا. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والإسلام. هنا مسألة، حديث وفد عبد القيس الثابت في الصحيحين وحديث الإيمان 70 شعبة ثابت في الصحيح، هذا سيجعلنا نقول قولا آخر. القول الأول في مسألة الإيمان والإسلام ماذا؟ أنهما متغايران. القول الثاني أن أحدهما يطلق في السياق وحده ويراد به الآخر، كحديث وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا ندامة، فقالوا إنا وفد عبد القيس وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فأمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإيمان بالله وحده. قال ما الإيمان بالله وحده؟ وفي لفظ صحيح أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بمعنى الإسلام، ويطلق الإيمان ويراد به الإسلام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه
في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، أعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على بعض مفردات وأعمال ماذا؟ الإسلام. يبقى هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث في هذه المسألة أن الإيمان والإسلام كلمتان إذا التقتا أو إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. وهذا القول ذهب إليه جماهير أهل السنة والجماعة. فإذا كان الإيمان والإسلام يذكر كل واحد منهما في سياق بعيد عن الآخر، فإنه يصح أن يطلق الواحد منهما على الآخر. أما إذا اجتمعا في سياق واحد فإنهما يجتمعان وقد تغايرا. اتضحت هذه المسألة؟ وقد ذكرت لك أقوال أهل العلم بأن الإيمان يطلق على إيمان القلب، وهو مستلزم أيضا لماذا؟ أخشى أن نقع في ذلك، وهو مستلزم أيضا للنطق والعمل. وإلا فلو قلنا أن الإيمان هو إيمان القلب فحسب كما يذكر كثير من الناس، أو كما يقول مرجئة زماننا مدام هنا أبيض بتاع ربنا إلى غير ذلك مما يقولون، فإننا نقول بأن العمل ليس من الإيمان. اتضحت هذه المسألة يا جماعة؟ إذن العلاقة بين الإسلام والإيمان علاقة عموم وخصوص. المسألة التي بعد ذلك، هل العمل يدخل في مسمى الإيمان؟ هذه مسألة. والذي نتدين به إلى ربنا ونسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه، أن العمل من الإيمان، من مسمى الإيمان. يبقى الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية. يبقى أنت كمسلم إذا سئلت عن معتقدك في الإيمان تقول الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا معتقد أهل الإسلام. طرحت هذه المسألة؟ جميل. قضية العمل، هل نازع أحد غير أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؟ نعم، نقول العمل من الإيمان بدلالة قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال عبد الله بن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن سائر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. فعبر الله تبارك وتعالى بلفظ الإيمان عن العمل. طرحت هذه القضية؟ جميل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. أمال نشأ النزاع في إيه؟ نشأ النزاع من قبل الخوارج. كان هذا هو المعتقد الرئيس عند أهل السنة والجماعة وعند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج عليهم الخوارج، فشقوا عصا الطاعة، ثم بعد ذلك ظهروا بمقالاتهم الكثيرة، ليس هذا مقام التفصيل. ثم تبعهم بعد ذلك الجهمية والمرجئة. والمرجئة هم رأس هذا الباب، وسموا مرجئة لأنهم أرجأوا الإيمان عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان تصديق وقول، والعمل ثمرة من ثمرات الإيمان. هذا بخلاف ما نتدين به، فالإيمان عندنا قول وعمل واعتقاد. ولو أننا قلنا بقولهم بأن الإيمان ثمرة من الثمرات، أي للقول والاعتقاد، لقلنا بقولهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا تنفع مع الطاعة معصية. فالفاسق عندهم يتساوى مع أكبر مؤمن، بل الفاسق عندهم يساوي إيمانه إيمان جبرائيل وميكائيل، هذا عند المرجئة. نعم هذا حق عندهم. والحق عندنا نحن أهل السنة والجماعة أن هذا من الترهات. استدلال هؤلاء الذين قالوا بأن الإيمان هو قول واعتقاد فحسب، قالوا بأن الإيمان حقيقة واحدة لا تتجزأ، فلو قلنا بتجزئة الإيمان لقلنا بأن هذا مدعاة إلى الشك والريب، وهذا كفر، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. وقد رد الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى على هذه الفرية ردا عظيما، فقال: ومن زعم أن الإيمان شيء واحد فقد أعظم على الله الفرية، بل الإيمان عندنا حقيقة مركبة. ولو قلنا بأن الإيمان واحد كما يقول مثل الخوارج لقلنا بأن الرجل إذا ارتكب معصية صغرت كانت أو كبرت لكفر، أليس كذلك؟ لأن هذا يقدح في أصل الإيمان، أليس كذلك؟ ولو قلنا بالقول الثاني قول المرجئة فإن الناس سنطلق لهم أهواءهم ولن يكون ثم دين. الحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة الوسط، فالحق أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. طرحت هذه المسألة يا جماعة، وهذا ما توتر على أهل العلم. ويمكنك أن تراجع في هذه المسألة وحدها كتابان هما مرجع الباب. الكتاب الأول الصحيح المسند من ألفاظ الإيمان والكفر لأخينا في الله أحمد عليوة حفظه الله تبارك وتعالى، فقد استوفى هذه المسألة. ويمكنك أن تراجع أيضا مبحثا وهو من مباحث رسائل الدكتوراه التي قدمت لجامعة الإمام محمد ابن سعود، نسأل الله عز وجل أن يحفظها بحفظه من كيد الكائدين، يقال له أقوال التابعين في مسائل الإيمان للشيخ المجدل، وهو رجل فاضل. يمكنك أن تراجع هذه المسألة بشيء من الإسهام. قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية، فمن قال بغير هذا فقد كذب. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: لقد أدركت ألفا من شيوخنا وفقهائنا ومتأخر الصحابة كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. المسألة التي تليها: هل الإيمان يزيد وينقص؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. وقول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. بل والإيمان يزيد بتضافر الأدلة وقوتها وكثرتها كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة خلافا لغيره، ويزيد بالطاعة، وهذا أمر محسوس معلوم لكل ذي لب. فإيمانك وأنت في مجلس من مجالس أهل الخير وأهل العلم ليس كإيمانك يوم الخميس عند جزيرة الورد، ولا رأيكم إيه؟ هذا أمر يعني محسوس ملموس. هنا مسألة، وهي مسألة تفاضل أهل الإيمان. هل يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان؟ نعم يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان، بدلالة قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن فيه الدلالة. فأعظم الناس إيمانا هم أولو العزم من الرسل، ثم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل الإيمان الخلص، ثم يأتي بعد ذلك المخلطون من أهل التوحيد. وعلى هذا كلام واسع ليس هذا مقام التفصيل فيه. المسألة التي بعد ذلك مسألة الاستثناء في الإيمان. احنا بنلم مسائل الإيمان بسرعة كده. الاستثناء في الإيمان وهو قول المرء أنا مؤمن إن شاء الله. هذه المسألة مترتبة على مسألة هل الإيمان أو هل العمل يدخل في مسمى الإيمان أم لا. احنا بنقول إن العمل يدخل فيه، ده معتقد من؟ معتقد أهل السنة والجماعة. طيب، يبقى لو قلنا هذا سيكون عندنا الرأي الثالث. هذه المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول تحريم الاستثناء، وهو قول المرجاة والجهمية، لأنهم عندهم الإيمان حقيقة واحدة لا يتجزأ كما ذكرت لك، وبالتالي فإنهم يقولون أن مجرد هذا القول إنما هو عين الشك، والشك في الإيمان كفر، ويسمون من يقول هذا من الشكاك. القول الثاني في هذه المسألة وهو قول الأشاعرة، وحينما أقول قول الأشاعرة فإنما أعني به الذين تبعوا المذهب الأول لأبي الحسن الأشعري قبل توقفه وتوبته. قالوا بأنه يجوز الاستثناء، بل يجب الاستثناء في الإيمان، إلا أنه يؤخذ على هذا من المآخذ ما يلي. أولا، أن الإيمان لا بد أن ينعقد عليه القلب وأن يعمل به المرء حتى يموت عليه ويتوفى عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الأصل في الإيمان أن تكون عليه وأن تعمل به ظاهرا وباطنا، المسمى بقول القلب وعمله. مع إخواني لم يتبقى عندنا إلا القول الثالث، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي نتدين به إلى الله عز وجل، أن الاستثناء في الإيمان هو لفظ يعنى به أقوال، والعبرة ليست للمباني وإنما للمعاني كما قال علماء الأصول. فإن كنت تعني به الشك في أصل الإيمان فهذا كفر، وإن كنت تعني به أنك مقصر وتخشى على نفسك تزكية نفسك بالإيمان فهذا جائز. طرحت هذه المسألة يا جماعة. بالنسبة لمسألة الإيمان والكبيرة، لو أن عبدا عصى الله تبارك وتعالى بل ارتكب كبيرة من الكبائر، ماذا نقول فيه؟ نقول أنه مسلم عاصٍ، وقد يصل إلى مرتبة الفسق. أما القول بالكفر وثبوت الكفر له فلا. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولسنا نكفر أحدا من أهل القبلة ما لم يستحل. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة في مسألة الكفر والإيمان. معي يا إخواني؟ وهذا لا يطلق على المرء، أي إذا عصى الله تبارك وتعالى في حال الدنيا. أما إذا مات، وهذه مسألة واردة، إذا مات المرء على هذا الحال فله ثلاثة أحوال كما قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في المعارج. القول الأول وهو أن يكون مع قوم رجحت حسناتهم سيئاتهم، وهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة بلا سابقة حساب ولا عذاب. القول الثاني وهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، وقد لقوا الله تبارك وتعالى، وهم المعروفون عندنا بمن؟ بأهل الأعراف. وهؤلاء كما هو معلوم يوقف الواحد منهم بين الجنة والنار ما شاء الله تعالى له أن يوقف، ثم يؤمر به إلى الجنة. لم يبقى عندنا إلا الصنف الثالث، وهم أناس رجحت سيئاتهم حسناتهم، وماتوا وهم يصرون على هذه الكبيرة. هذه مسألة. وهؤلاء يدخلون النار ولا يخلدون في النار، وإنما يعذبون على قدر ما فعلوا من المعاصي ثم مآلهم إلى الجنة. الدليل على ذلك حديث في الصحيحين، وهو حديث آخر من يدخل الجنة من أهل النار. طرحت هذه المسألة يا جماعة، هذه مسائل الإيمان بشيء من الإيجاز. نرجع إلى التأويل، نرجع إلى التأويل ونجعل الأسئلة في نهاية المجلس. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. طرحت هذه المسألة. قال السندي رحمه الله تبارك وتعالى في حاشيته على سنن النسائي، قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أنه لا يجزم بالإيمان لأن الإيمان محله القلب فلا يظهر، وإنما الذي يجزم به هو الإسلام، أي الإسلام الظاهر. وسيأتي الكلام في هذه المسألة، إلا أنني قد أتيتك بكلام الإمام البخاري نصا. بوب البخاري في كتاب الإيمان بابا فقال: من الإسلام ما هو حقيقة باللسان والأبدان والجنان، كقوله قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. والراجح أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قد اختار القول الثاني الذي رجحته، وقول البغوي وقول ابن الجوزي الذي قال بأن أسلمنا بمعنى استسلمنا خوفا من القتل والسب. تنسيت ولا ايه؟ واخد بالك؟ طيب الإمام البخاري يرى هذا، فبوب البخاري بابا بهذا فقال: فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كأنه يقول إذا كان الإسلام كذلك لم ينتفع به في الآخرة، يعني إذا كنت تقوله بلسانك ولم يدخل قلبك فإنما انتفعت به في الدنيا بأن حفظ دمك. ولعل هذا هو الذي ذهب إليه أهل العلم في التأويل، أن الأعراب دخلوا الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام يحفظ ويحقن دم من دخله، كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، بل وحديث عمر اللي هو قوله لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، وقاتل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى هؤلاء، قال له عمر ماذا؟ قال له: كيف تقاتل قوما وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل. أصرح من هذا حديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيحين أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. والشهادة فيها معنى زائد كما قال أهل العلم، فالشهادة تقتضي القول باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح والأركان، بل وفيه المحسوس من حال الشهادة، كما في الحديث الذي لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الشمس في رائعة النهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: على مثل هذا فاشهد، على مثل هذا فاشهد. واخد بالك انت؟ إذن فالإسلام هنا يحفظ عرضه ويصون دمه، واخد بالك؟ عشان كده: ولكن قولوا أسلم استسلمنا خوفا من القتل والسب. قال الحافظ ابن حجر: كأنه يقول، يعني ماذا؟ يعني من؟ من الحافظ بيتكلم عن مين؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: كأنه يقول إذا كان الإسلام كذلك لم ينتفع به في الآخرة. ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، وهو الذي يرادف الإيمان وينفع عند الله عز وجل، ويليه قوله تعالى وعليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الإسلام بالحقيقة الشرعية ولا اللغوية؟ بالحقيقة الإيه؟ الشرعية. جميل. ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية، وهو مجرد الانقياد والاستسلام. والحقيقة في كلام المصنف الذي هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى هي الحقيقة الشرعية أم الحقيقة اللغوية؟ يقصد بها الحقيقة الشرعية. ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة، من حيث إن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه فلا يكون مؤمنا، لأنه ممن لا تصدق عليه الحقيقة الشرعية، أما اللغوية فحاصلة. إذن يثبت له الإسلام الظاهر ولا نستطيع أن نثبت له ماذا؟ الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نفى عنهم كمال الإيمان لا أصله. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم لا تأتأ. وفي قراءة الشيخ إبراهيم معانا بقى معرفش يثبتها لنا دي، في قراءة لا يألتكم، نعم لا يلتكم يعني لا ينقصكم ولا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا إن أنتم اتبعتم أمر الله عز وجل ظاهرا وباطنا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. بعدما تكلم ربنا تبارك وتعالى على بيان حقيقة الإيمان والإسلام، بيّن ربنا تبارك وتعالى حقيقة أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسنه بعض أهل العلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون في الدنيا على ثلاث: الأول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. واخد بالك انت؟ يبقى هذا أول الصنف الأول. الثاني: الذي يأمنه الناس على أعراضهم. الثالث: الذي إذا تشرف إلى طمع تركه لله عز وجل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يحدث لهم شك ولا ريب في مثل هذا الأمر، يعني في وحدانية الله تبارك وتعالى، في وجود الله تبارك وتعالى، في أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى، ثم في ألوهية الله تبارك وتعالى على خلقه، وحاكمية الله تبارك وتعالى لخلقه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فنعت الله تبارك وتعالى هؤلاء ووصفهم بالإيمان وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وهذا من باب ذكر العام من ذكر الخاص بعد العام. فقول الله تبارك وتعالى وجاهدوا إنما أتى بعد قول الله تبارك وتعالى ماذا؟ آمنوا. أليس الجهاد من الإيمان؟ بلى، ولكن الله تبارك وتعالى أفرد هذا، أفرد أي هذه الآية، وبين فضلها للدلالة على فضل المتعلق بها وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرفنا وإياكم بالجهاد في سبيله بعد حسن عبادة وإنابة، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. الجهاد أشرف المقامات بعد الصلاة، وهذا ما يسمى بالتفاوت بين الواجبات. فالجهاد جهادان: جهاد دفع وجهاد طلب كما ذكر أهل العلم. والجهاد المعني فإنما يكون جهاد الدفع إذا توقع وقوع الضرر ودخل الأعداء بلاد المسلمين، فإنه يلزم أهل هذه البلدة وأهل هذه المحلة أن يدفعوا عدوهم الغاشم عنه. هذا يسمى جهاد ماذا؟ جهاد الدفع، بخلاف جهاد الطلب الذي يكون في حال قوة الأمة وحصول الريادة لها. هل للجهاد صور؟ نعم، أعظمها الجهاد بالبدن والسلام، وله صور أخرى. فجهاد الحجة والبيان لا يقل أبدا عن جهاد السلاح والسنان، وهو جهاد أهل العلم في تبيين العلم للناس، وهذا ما أخذه الله تبارك وتعالى عليه، أي من المواثيق. ثانيا الجهاد بالبدن، وهذا أعظم الشرف كما دلت ونصت عليه النصوص. ثالثا الجهاد بالمال، أن تجاهد عدو الله تبارك وتعالى كاليهود الذين تسلطوا على المسلمين في فلسطين، أسأل الله تعالى أن يرفع كربته وأن يجعل الذلة والهوان من نصيب اليهود والأمريكان، هو ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. إذن فالجهاد له صور، فالجهاد له صور، وهذا ما أريد بيانه. وثم بحث أحيل إخواننا الشباب عليه لا سيما، وأن حقيقة الجهاد صارت حقيقة عند البعض وصارت ملبسة عند آخرين بسبب عوام الإنترنت. في مسألة الجهاد ومن الذين يجاهدون وكيف يصح الجهاد ويكون شرعيا ومتى يجب عليك الجهاد وفي أي محلة يكون الجهاد، هذه كلها أسئلة تدور في خلجات النفوس. أحيلك في هذه المسألة على بحث مختصر جامع في هذا الباب، وهو تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد لشيخنا سعيد بن عبد العظيم حفظه الله تعالى، فقد أجاب عن هذه المسألة بشيء من الإسهاب حفظه الله ونفعه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالله كما ذكرت لك هو الإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته وحاكميته على خلقه، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، الانتهاء عما نهى عنه النبي وزجر، هذا أصل من أصول الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، في سبيل الله، هذا قيد هام. فقد ينطلق المرء بالعواطف الجياشة من غير انضباط بضوابط الشرع، وهو يظن أنه يحسن صنعه وليس كذلك، فيجب عليه أن يكون فعله مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حسن بعض أهل العلم هذا الأثر عن الحسن رحمه الله تبارك وتعالى، قال: لا أجر إلا بنية، ولا نية إلا بحسبة، ولا أجر ولا نية ولا حسبة إلا بموافقة السنة، إلا بموافقة السنة. إذن فموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل لمن أراد النجاة، ودل ذلك على أن من الجهاد ما لا يكون في سبيل الله تعالى، بل هو في سبيل الطاغوت وفي سبيل الشيطان. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في زاد المسير: ولقد نعت الله تبارك وتعالى الصادقين في إيمانهم بالآية التي تلي هذه الآية، وإنما ذكر الجهاد وخصه لأن الجهاد كان فرضا في ذلك الوقت. كان فرضا في ذلك الوقت. فلما نزلت هاتان الآيتان أي السالفة الذكر، أتى الأعراب وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم مؤمنون صادقون، أي أنهم آمنوا إيمانا صادقا بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن الله تبارك وتعالى كشف حقائقهم فقال سبحانه يمنون عليك أن أسلم. عبد الله بن أبي أوفى كما ذكر ذلك الطبراني بإسناد ضعيف قال وإنما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية بعد قولهم إنما آمنا بك ونصرناك وقد قاتلك فلان وبني فلان وبني فلان فأعطنا شيئا من الصدقة، أي مقابل هذا الإيمان. فقال الله تبارك وتعالى يمنون عليك أي يا محمد إسلامهم. هذا أيضا من وجوه التفريق بين الإيمان والإحسان والإسلام. يمنون عليك يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. وهذا متحصل أن الإيمان منة تجعل لمن شاء من عباد الله تبارك وتعالى بعد إرادة الله تعالى الشرعية والكونية. فالله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا رزقه الإيمان، والإيمان إنما هو من قبيل النعم التي تستوجب مزيد شكر. لأجل هذا قال الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره إن الله تبارك وتعالى لما قال بل الله يمن عليكم، أي الله تبارك وتعالى يمن عليكم بأعظم نعمة في الوجود وهي الإيمان بالله تبارك وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستلزم مزيد شكر، لأن الله تبارك وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن لو يتبين لك خطأ كثير من الناس الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى يعرف استقلالا، بل الله تبارك وتعالى لا يعرف إلا بعد هدايته لك. الله تبارك وتعالى لا يعرف إلا بعد هدايته لك، وإلا فقد ضل كثير من العلماء الأفذاذ على كامل تخصصاتهم في مختلف العلوم الدنيوية التي تحتاج إلى ذكاء بارع، قد كفروا بالله تبارك وتعالى واصطفاك وأنت دون هؤلاء. أليست هذه منا؟ أليست هذه منا؟ إذن أعظم منة عليك في هذا الوجود لم توفي حقها حتى يومنا هذا منة التوحيد والإيمان بالله. ولو أنك مكثت عمرا طويلا على عمرك هذا تستوجب شكر هذه النعمة لما حصلت شكرها. الله تعالى أنقذك من الخلود في النار، وأنقذك من الضلال العظيم في الدنيا ومن الحيرة والاضطراب، كما هو حال النصارى الكفار وحال اليهود الكفار. وتلك قاعدة: من لم يكن مسلما فهو كافر بالله العظيم. وإن زعموا أنه أخ لنا في الإنسانية وإن زعموا أنه أخ لنا في البشرية فهو كافر بالله العظيم. قال تعالى في محكم التنزيل: فمن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فعلق ربنا تبارك وتعالى هذه المنة، أي إحساس هذه المنة والشعور بهذه الثمرة على صدق القلب وصدق اللسان وصدق الجوارح. فهذا يستلزم منك أن تكون صادقا حتى تدخل في زمرة الصادقين. وقد فصل الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المبارك أدب الدين الدنيا والدين، فقال: وأعظم الصدق أن يصدق العبد ربه تبارك وتعالى. وهذا يؤيده ما حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أرأيت لو ضربت بسهم هاهنا فمت أين أكون؟ قال: في الجنة. قال: ابسط يدك أبايعك. فغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمت. ثم أتى أو أتي بشيء من الغنائم فأتى بها وقذفها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك أن أضرب بسهم هاهنا فأموت فأدخل الجنة. فقعد له النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة فقال: إن تصدق الله يصدق. هذه القاعدة. قال: فغزى غزوة فضرب حيث أشار إلى نحره، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله إن كنتم صادقين. لسه إيه؟ لسه آية؟ لسه آية آية واحدة مطلعها: إن الله يعلم، إن الله يعلم. قال الطبري رحمه الله تبارك وتعالى وغيرهم: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أي إن الله تعالى يعلم إخباركم بالصدق ويعلم كذبكم، فإن كنتم صادقين فهو بكم عليهم، وإن كنتم غير ذلك فهو بكم عليهم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا نثبت به صفة العلم لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى متصف بالعلم الأزلي الأبدي، هو سبحانه علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا أول. ثم إننا إذا علمنا هذا فإن لازم هذه الصفة أن نستشعر، أن نستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى. لأجل هذا قال صديق حسن خان وغيره: إن هذه الآية نص في وجوب مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن. معنا يا إخواني. وبهذا أكون قد انتهيت من شيء من تأويل هذه الآيات المباركات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. قوله: ما الفرق بين أن تشهد أن لا إله إلا الله وبين أن تؤمن بالله أو أن تقول لا إله إلا الله؟ الشهادة فيها معنى زائد، فالشهادة تتضمن قولا واعتقادا وعملا. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى بالتفصيل فقال: بل تستلزم فوق هذا أن يعلو يقين المرء في قلبه كما لو أنه رأى المحسوس. فأنت تؤمن بالله تبارك وتعالى وتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذان بالنسبة لله تبارك وتعالى وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هما غيب، لأن الغيب ما لا تدركه الحواس. فكيف تقول أشهد أن لا إله إلا الله بهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم، وهو زيادة على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن صالح العثيمين عليهم رحمه الله تعالى وغفر الله تبارك وتعالى للجميع؟ يكون الأمر واضحا أن الشهادة تستلزم معنى زائدا على مجرد القول: اللهم إلا إذا كنت تفهم ما قاله أهل السنة والجماعة، لأن القول يطلق ويراد به أحيانا قول القلب، قول القلب، وهذا محله بإذن الله تبارك وتعالى دروس العقيدة. بالنسبة للمسائل الفقهية أحيلها على أخي الكريم الفاضل الدكتور عبد الرحمن الصاوي وفقه الله تعالى. يقول: قضية الاستثناء في الإيمان. أنا أظن أن أخي الكريم الدكتور عبد الرحمن وفقه الله تعالى يتناول شرح كتاب شيخنا الدكتور أحمد فريد حفظه الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ فلعل الشيخ يشير إلى هذه المسألة ويوجه إليه هذا السؤال إن شاء الله. يقول: بالنسبة لمسألة قول عبد الله بن عباس الذي ذكرته في قول الله تبارك وتعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يا إخواني، هذا نفي لكمال الإيمان وليس نفيا لأصل الإيمان، وإلا فلو نفينا أصل الإيمان لحكمنا بالكفر. قد تقول: سأقرأ في بعض التفاسير أنهم حكموا بالإسلام الظاهر والنفاق، ولعل هذا هو وجه التعارض الذي يرد بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى في آية سورة التوبة: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. نقول: ليس ثم تعارض في هذه الآية وتلك، وإنما منشأ الخلل يكون في فهمك أنت. طب كيف الجمع بين هذه الآية وتلك؟ الجمع يسير. إما أن نقول أن قول الله تبارك وتعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر أنه من العام المخصوص، أي الذين خص بهم أناس معينين، وقد ذكرت هذا في سبب النزول، وقلت بأن الإمام القرطبي وعبد الرزاق في المصنف وأبو حيان والسيوطي في الدر المنثور ذكروا أن سبب نزول هذه الآية هو ماذا؟ أنها نزلت في أعراب بني الأسد ابن خزيمة، فهم نزلوا أو نزلت هذه الآية في ماذا؟ أناس بعينها. يبقى هذا ليس مطلقا في كل آية يطلق فيها لفظ الأعراب. الأمر الثاني أن الحكم للعالم أو للأغلب في أحوال كثيرة، فحينما أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه بعض أهل العلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. كل مسلم، كل كما قال علماء الأصول أبلغ ألفاظ العموم. طيب، هل نقول بأن المسلمة لا تتعلم دينها أو لا تتعلم من العلوم ما يجب عليها، أم أن لفظ المسلم ذكر للتغليب؟ ذكر للتغليب. إذن المسلمة داخلة في ماذا؟ اتضحت هذه المسألة؟ كذلك فإننا نقول أن أكثر الأعراب الذين عنوا بهذه الآية أظهروا الإسلام وأبطنوا شيئا آخر بخلاف هؤلاء، وإلا فيؤيد الأول قول الله تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاق وأجدر ألا يقيم حدود ما أنزله الله على رسوله. اتضحت هذه المسألة بشيء من التفصيل؟ هل المنافق